لا شك أنه صلى. نعم.
باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. وقال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عن علي عن بذلك.
عن معروف ابن خربوذ. نعم.
عن معروف ابن خربوذ عن أبي الطفيل عن علي بذلك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ بن جبل. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال: سمعت أنسا قال: ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال: ألا أبشر الناس؟ قال: لا، إني أخاف أن يتكلوا.
وهذا من السياسة الشرعية في إبلاغ العلم. وعلى ما تقدم أن العالم هو يعلم الناس ويشفي مرض الجهل فيهم، كحال الطبيب الذي يشفي مرض الأبدان. ولهذا ينبغي للإنسان أن ينظر إلى أحوالهم وأثار ذلك التعليم عليه، ويعرف أيضا المواضع وحال النفوس في تلقيها للعلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إنما علم بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى علما، ولم يعلم البقية، أو لم يعلم الآخرين، أو علم بعضا ولم يعلم بعضا، لأن أثر العلم على هؤلاء يختلف عن أثر العلم على هؤلاء. ولهذا إذا رأى الإنسان شخصا من الأشخاص مفرطا في دين الله سبحانه وتعالى ألا يزيده تفريطا بآيات التوكل وآيات الرجاء، وإنما أن يعلمه بآيات وأحاديث التخويف والتوبة، وكذلك شدة عذاب الله سبحانه وتعالى. ولا يليق بالإنسان أنه إذا رأى رجلا يشرب الخمر، ورأى رجلا مثلا أنه مثلا يحل الربا ونحو ذلك وباقي على هذا الأمر، يقول له: إن الله عز وجل غفور رحيم وابقى على ما أنت عليه، بل يبين له خطورة هذا الأمر، ويبين له أيضا أن الله عز وجل غفور رحيم لمن تاب حتى يعود، وأن الله عز وجل أيضا جعل هذه الأشياء تحت مشيئته، لكن حتى يسوس الناس بالعلم الذي لديه، فيرهب من يستحق الترهيب ويرغب من يستحق الترغيب في ذلك، ويوجه خطابا عاما وخطابا خاصا. وهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشر الناس فيتكلوا. هؤلاء هم الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. هذا إذا كان في الصحابة وهم خير الخلق بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن يبالغ بذكر آيات وأحاديث الرجاء ويبتعد عن آيات التخويف والتهديد خشية على الناس؟ هذا لا شك أنه من التقصير في بيان الحق. لهذا ينبغي للإنسان أن ينظر إلى أحوال الناس. إذا وجد الإنسان وجل من ذنب أقلع منه قديما وتاب إلى الله واستقام حتى بلغ به مرتبة الوسوسة، يكثر من آيات الرجاء والتوكل على الله عز وجل والرحمة والمغفرة وسعة فضل الله عز وجل على عباده، حتى يسكن حتى لا يقنط. والإنسان المفرط يأتيه بآيات التشديد والعقاب الذي يتوعد الله عز وجل به عباده حتى يقرب من الله سبحانه وتعالى، حتى يصل إلى مرتبة الاعتدال في ذلك. وهذا من السياسة الشرعية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه بأسماء المنافقين، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من هو أجل منه وأفضل كأبي بكر وعمر. الحكم في ذلك متعددة، منها أن حذيفة بن الأمان عليه رضوان الله تعالى، وهذا يوجد في كثير من الناس، وهو أن الناس يؤتون ببعض الخصال الفطرية، إما بشدة الكتمان، هذه فطرة في الناس، ولا يعاب الإنسان في بعض الشيء الذي يقوله ما لم يستأمن عليه. هذا من الوجوه، وهذا لا يجعل الإنسان المفضول أفضل من غيره من جميع الوجوه، بل يقال إنه من هذه الخصيصة. ولهذا أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى وعمر بن الخطاب هو أفضل من غيره من غيرهم من الصحابة بالإطلاق. ونقول إنه قد يوجد في بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من الخصال ما يتفاضل على غيره في هذا الباب، ولكن نقول إن الخصال المكتسبة فاق فيها أبو بكر عليه رضوان الله تعالى، لكن الخصال الفطرية التي يجبل عليها الإنسان قد يوجد من الصحابة من هو أشد بسطة في الجسم. هل هذا منقصة؟ ليس منقصة. هل هو فضل له في دينه على غيره؟ لا، ليس لفضله على دينه على غيره. لماذا؟ لأنه ليس مكتسبا. أما الصفات المكتسبة فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب أفضل من غيره. لهذا الجانب الفطري قدم النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان على غيره. منها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله عز وجل أن ثمة خلفاء راشدين بعده، منهم أبو بكر ومنهم عمر، وأن من المنافقين من سيبقى معه بعد ذلك، ولو أعلمهم بأسمائهم فربما حملهم ذلك على بعض التصرف، أراد النبي لأنهم ليسوا بمعصومين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك سياسة. وذلك أن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يستأذن النبي في قتلهم، في قتل من ظهر منه شيء، فكيف إذا أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم بعد ذلك؟ وهذا من سياسة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكمال حكمته لصلاح الخلفاء من بعده وصلاح الأمة وهذا ما ينبغي أن يؤخذ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لحكمته كان يبلغ أقواما بأشياء ويبلغ آخرين لسياسة هذه الأمة وسياسة أمر الدين في أبواب العلم، في أبواب الأخبار، في أبواب الموعظة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم رب خير الأجيال بعده في أبواب العلم، في أبواب المعرفة، في أبواب التربية والسلوك والأدب. يتفق العلماء على أنه لا حرج على العالم أن يقول بالمرجوح أو يدع السنة جمعا للكلمة، وذلك لأن الاجتماع من المقاصد الشرعية فنقول إن أمر الاجتماع متأكد وهو آكد من السنة الذي يأتي بها الإنسان. مثلا في بلد من البلدان يؤذنون مثلا بأذان أبي محذورة، وفي بلد لا يؤذنون، والناس لا يعلمون مثل هذا الاختلاف، وإذا جاء في هذا البلد وأذن عند العامة والعلم لديهم قليل ظنوا أن هذا إحداث وتبديل لدين الله، فوقع لديهم شيء من الاضطراب. أليس في هذا هو ترك بعض السنن لجمع الكلمة وتأليف القلوب؟ نعم. هل يعني هذا إخفاء للسنة؟ لا، نقول اجلس مع الناس وعلمهم أسبوع وأسبوعين بهذه السنة ثم أذن فيها. وهذا له مواضعه من أمور السنن، وله مواضعه أيضا من الأمور الواجبة. من لديه علم نعم، هذا إذا في حال الإطلاق يكون فيه تجوز، لكن في حال إنزاله على الأفراد يكون فيها احتراز وتشديد. نعم.
باب الحياء في العلم. وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا أبو معاوية قال: حدثنا هشام عن أبيه عن زينب ابنة أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ قال نعم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم، حدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البادية ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله فاستحييت فقالوا يا رسول الله أخبرنا بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. قال عبد الله فحدثت أبي بما وقع في نفسي فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا.
في الحياء في العلم نقول إن العلم لا يناله مستحي، الذي يستحي مثلا من السؤال خجل من جهله أو نحو ذلك، أو الذي يتكبر يخشى أن يفهم أنه يجهل هذه المسائل، الاعتراف بالجهل هو بوابة العلم. وكذلك أيضا لا يصل الإنسان إلى درجة الصواب إلا على عتبة الخطأ، فالخطأ أمر جبل عليه الإنسان، فلا يستحي الإنسان من أمثال هذه الأشياء. ومن عبارات الخطأ التي يستعملها الناس هي قولهم لا حياء في الدين، وهذا من الخطأ. الدين كله حياء، ولكن نقول لا حياء في العلم، لا حياء في العلم والتعلم. فيعلم الإنسان غيره، يعلم أيضا يسأل الجاهل العالم حتى من المسائل التي ربما يقع فيها الإنسان حرج من ذكرها وتفصيلها ونحو ذلك، يسأل حتى يستبرئ لدينه. تسأل المرأة كذلك ما تبرأ بها ذمتها، فربما تكون الذمة مشغولة، وربما يقع الإنسان في إثم ويمنعه من ذلك الحياة من سؤال عالم أو سؤال غريب أو سؤال زوج أو سؤال أخ أو نحو ذلك. هذه من الأمور التي يأثم بها الإنسان إذا منعه من ذلك الحياة. كذلك أيضا لا يمنع الإنسان الحياء من جهله أن يتعلم، وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم كحال أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى، فتعلم النبي عليه الصلاة والسلام، لم يمنعه سنه من سؤال النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا الصحابة عليهم رضوان الله تعالى مع علو منزلتهم وكبر سنهم لم يمنعهم أيضا أن يسألوا من دونهم كحال عمر بن الخطاب، فكان يسأل عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى عن مسائل الدين ومسائل التأويل التي ربما ليس عند عمر بن الخطاب منها علما. وكانوا أيضا يأتون إلى عائشة عليه رضوان الله تعالى ويسألونها، وهي امرأة ليست في سنهم وهي صغيرة. ولهذا نقول إن الإنسان في سؤاله للعلم عليه أن يرفع الحياء حتى يكتمل له العلم، وألا يستحي من جهله ولا من خطئه ولا من ظهور ذلك للناس، فإن هذا أمر يفطر عليه الناس من جهة الجهل. فإن الإنسان لا يولد متعلما، بل يولد جاهلا ثم يتعلم بعد ذلك. وفي هذا أيضا شدة عفاف الصحابيات عليهن رضوان الله تعالى وجهلهن، حتى إنها استحت عليها رضوان الله تعالى أم سلمة فقالت أو تحتلم المرأة، لأنها لا تعلم من ذلك شيء. وهذا لسلامة الفطر، لسلامة فطرهن ونقائهن وعفافهن وطهرهن عليهن رضوان الله تعالى. نعم. وفي حديث عبد الله بن عمر وتقدم معنا أيضا قبل ذلك في الشجرة وسؤال النبي عليه الصلاة والسلام عنها، وفي قول عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا، أن الإنسان يحب أن يظهر علم ابنه وفضله وتعلمه، فأحب أن يكون أجاب حتى يظهر للنبي صلى الله عليه وسلم نجابة عبد الله بن عمر وفضله وتميزه على غيره. فإن النفوس مجبولة على حب ذلك لأبنائها وكذلك بناتها والأقربين منها. نعم.
باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء.
في قوله هنا باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال، يعني مع وجود الحياء لم يمتنع عن التعلم، وإنما سأل أو طلب من غيره أن يسأل أن يتحقق له العلم سواء كان بمباشرة أو بغيره. وإنما استحيى علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى لمقام النبي صلى الله عليه وسلم من زوجته، وهذا لشدة الحياء وكذلك أيضا العفاف فيما بينهم والتعظيم والإجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن فاطمة وهي بنت النبي عليه الصلاة والسلام عليها رضوان الله زوجة علي بن أبي طالب استحيا أن يسأله في شيء من خاصته بينه وبينها، فأوكل غيره أن يسأله عن ذلك. نعم.
باب ذكر العلم والفتيا في المسجد. حدثنا قتيبة بن سعيد
قال والمذي هو الذي يخرج من الرجل بشهوة بلا دفع وهو نجس أيضا، وحكي الإجماع على هذا، حكى الإجماع على نجاسته ابن العربي، وكذلك أيضا الودي حكي الإجماع على نجاسته وهو الذي يخرج بلا شهوة، أما المذي يخرج بشهوة بلا دفع، وأما بالنسبة للودي وهو أشد اصفرارا يخرج وهو مرض يخرج من الإنسان بلا شهوة وهو نجس أيضا. فالذي يخرج من الإنسان مذي وودي ومني، المني طاهر والودي والمذي نجس، وهذا أيضا حكى بعضهم فيه خلاف، أما المني فحكي فيه الإجماع وكذلك الودي، أما المني فهو طاهر على الأرجح، وظواهر الأدلة تعبده في هذا. وقد جعل عائشة عليه رضوان الله تعالى أنها كانت تحكه بيدها من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن طاهرا ما حكته بيدها دليل على طهارته، فإن النجاسة لا يباشرها الإنسان بيده وإنما يحول بينه في ذلك بحال. نعم.
باب ذكر العلم والفتيا في المسجد. حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرم. وقال ابن عمر ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم وكان ابن عمر يقول لم أفقه هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في هذا الحديث ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في تعليم لأصحابه أنه يكون في المسجد، وإجابته كذلك أيضا للناس بتعليمهم وكذلك أيضا إرشادهم. وهنا في ذكر عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل، يعني بالحج، أن نهل بالحج. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل موضع التعليم لأصحابه الغالب في مسجده، ولهذا جاء في الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، روضة من رياض الجنة، والمراد برياض الجنة هي مواضع العلم. وقد جاء في الخبر عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قال وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. حلق الذكر، الذكر إذا أطلق في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يراد بذلك العلم، يراد بذلك العلم الفقه والحلال والحرام. ولهذا يقول عطاء قال ذكر الله هو كيف تصلي وكيف تزكي وكيف تنكح وكيف تطلق، يعني معرفة الأحكام والحلال والحرام. وهذا المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مررتم برياض الجنة، يعني حلق الذكر التي تتفقهون فيها أحكام الدين، هذا الأصل. ثم يأتي بعد ذلك تبعا هو ذكر الله عز وجل بتسبيحه وتهليله وتحميده وغير ذلك من الأذكار التي يتعلمها أو يذكر الإنسان بها ربه سبحانه وتعالى، سواء كان في مجلس واحد معه غيره أو كان منفردا فهي أيضا من مجالس الذكر. نعم.
داخل الروضة.
في قول النبي عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ذهب جماعة من العلماء، وهو قول ابن عبد البر ورجحه ابن القيم رحمه الله أيضا في الجواب الكافي، وذهب غيرهم إلى وأيضا معهم إلى أن المراد بذلك هو موضع التعليم، موضع جلوس النبي عليه الصلاة والسلام، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول تعالوا إلى هذا الموضع تعلموا، فهو روضة من رياض الجنة. يعني لو أن النبي عليه الصلاة والسلام انتقل إلى غير هذا الموضع لكان روضة كذلك، لكان روضة كذلك. من العلماء من قال إن هذا الموضع هو روضة من رياض الجنة حقيقة، فتستحب فيه العبادة، وهذا فيما أرى أنه مرجوح، فيما أرى أنه مرجوح، وأن المراد بذلك أن هذا موضع للتعليم، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحث أصحابهم ويحضهم عليه. عندك سؤال؟ يقصد في هذا ومهل أهل اليمن من يلملم، يعني يقول لا أذكر أن النبي قالها، يعني أن ابن عمر يريد أن يبين أن هذا الذي أضبطه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزعمون أن النبي قال ولم أسمعه، ولم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لدقته وعنايته بنقل الخبر كما سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما هو ميقات أهل اليمن شيخ؟
يلملم.
يلملم. طب في شيء ثابت في السنة؟
اي نعم، حديث ابن عباس، حديث ابن عباس نعم،
ما بلغ ابن عمر.
نعم.
باب من اجاب السائل باكثر مما ساله. حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين.
في قول المصنف رحمه الله باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله، هذا من فقه العالم أن يجيب السائل بأكثر مما سأله إذا كان يحتاج إليه من غير إسهاب أو إشغال، وذلك أن الإنسان ربما يسأل عن مسألة من المسائل ويتبادر إلى ذهن العالم أنه يجهل مسألة يحتاجها أيضا في هذا الباب، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل كما قال عبد الله بن عمر عما يلبس المحرم، سأله عما يلبس، ما سأله عما لا يلبس، فأجابه بجواب أتم من هذا. وكذلك أيضا في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا به عطشنا، يسأل عن ماء البحر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته، مع أنه ما سئل عن ميتة البحر، عن أكل السمك، سأل عن الماء فقط، يعني أنك تحتاج إلى هذا الجواب ربما يغيب عنك، سأجيبك على هذا وأزيد أمرا آخر. وهذا من فقه السائل، ربما يسأل الإنسان مثلا في سفر يسألك وأنت تعلم حكما من الأحكام، فسأل عن مسألة مثلا في القصر أو في التيمم أو في المسعى للخفين، وتعلم أنه ربما إذا جهل هذه المسألة فسيجهل أخته، الذي يجهل طهورية الماء يجهل طهورية أو إباحتك للسمك من باب أولى، ولهذا ينبغي للإنسان أن يعرف مراتب الجهل وأحوال السائلين حتى يجيبهم فيما هو أكمل جوابا وأشفى لعيهم. فإذا سئل الإنسان عن مسألة من المسائل ورأى أن مثل هذه المسألة لا تجهل، يعلم أن مسألة هناك أولى منها يحتاج إليها ويتلبس بها الإنسان فيجيبه بمثل هذا الأمر، وهذا من تمام الفقه، وكذلك أيضا إبراء الذمة. ونكتفي بهذا القدر. نعم،
أقول انتهى الكتاب،
وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة، وأسأله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.